بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا، ونتناول في هذا الموسم بإذن الله قيم القيادة، وقيمة عزيزة وغالية وثمينة، قيمة الصدق، نتناولها في هذه الحلقة بإذن الله. وبداية نرحب بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله فريق البرنامج، وأيضا الجمهور الكريم الذين يتابعون هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يمن علينا بأن نقول الصدق وأن ننفع به إن شاء الله.
اللهم آمين، اللهم آمين. كذلك نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: ما ثمرات تطبيق قيمة الصدق داخل المؤسسة، وكيف يغرسها القائد عمليا لدى موظفيه؟ حياكم الله دكتور من جديد معنا في هذا اللقاء، وقيمة مهمة حقيقة.
صحيح.
قيمة الصدق أرى أنه هي من أهم القيم حقيقة اللي ينبغي أن تكون موجودة في المنشأة، سواء كانت شركة أو حتى في البيت أو حتى في المنزل يعني.
صحيح صحيح.
بداية أهمية تناول هذا الموضوع، أهمية الصدق وجوده داخل المنشأة، داخل الأسرة، الصدق مع نفسه، الإنسان مع نفسه.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. وبعد أخي مصطفى، نحن عندما نتحدث عن ذلك الإنسان نتحدث عن كيان يتعامل مع أطياف مجتمعية مختلفة. القيمة العظمى التي تحكم سلوك الإنسان مع الآخرين إجمالا ومع نفسه قبل ذلك هي قيمة الصدق. لا يتخيل أن يتعامل الإنسان مع أي طرف من أطراف الحياة ويشوب ذلك التعامل شيئا من التزييف أو تضيع الحقائق أو شيئا من الكذب. لما نتحدث عن هذه القيمة نتكلم عن قيمة حياتية، قيمة إنسانية عليا. يعني الآن الأب في البيت على سبيل المثال يتمنى دائما وأبدا أن يكون جميع أبنائه صادقين، وكذلك الأم. عندما نتحدث على قضية التعامل في بيئة عمل أيا كانت تلك البيئة، يتحدث الناس عن قضية الصدق، لأن ما وراء الصدق هو تحسين، سواء كان هناك إخفاق فيمكن أن يحسن أو إيجادة فتعزز، لكن بدون الصدق تتوقف مسيرة الحياة بكل ما تعني الكلمة، العطاء، الإنتاجية، كل معاني الإبداع والتميز الذي يمكن أن تتحدث عنه لا يمكن أن يتحقق بدون قيمة الصدق. ولذلك هي من القيم العليا العظيمة التي تشكل شخصية ذلك الإنسان. أنت الآن عندما تفكر في ذهنك بأنك تتعامل مع شخص ما، هذا الشخص أيا كان مستوى القرابة بينك وبينه أو المحبة بينك وبينه، إن كان هذا الإنسان صادقا فستشعر بأنك تنجذب ناحية هذا الإنسان، ستحاول أن تمد أواصر المحبة، أنواع الشراكات المختلفة، لأن الإنسان صادق معك. والعكس بالعكس.
صحيح.
لا يمكن أن تتخيل نفسك أو تتصور نفسك أن تعمل مع إنسان لا تأمن كلامه، هل هو صادق أو ليس بصادق، هل يقدم لي معلومة حقيقية أو معلومة كاذبة. مثل هذه الشخصية لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال. أيوة. وبالتالي أيا كانت
ينفر منه، يعني حقيقة لا يتعامل معه.
صحيح صحيح. ولذلك لما جاء الإسلام في بناء شخصية الإنسان المتكاملة جاء بالقاعدة العامة: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين، وهذا أحد الوسائل الحقيقية لتعزيز قيمة الصدق، أن يعيش الإنسان في بيئة الصدق ومع الصادقين. لا يمكن أن يحقق هذا إلا
اختيار الصحبة الصالحة الصادقة.
صحيح صحيح صحيح. ولذلك هي من القيم العليا التي يعني يسعى كل إنسان إليها، وأنا حقيقة دائما وأبدا أتلمسها في كلام الآباء والأمهات، الزملاء والزميل، أي شخص تتعامل معه يقول أهم شيء أصدق معي. الناس يريدون أن يتعاملوا بقضية الصدق.
صحيح صحيح، بارك الله فيكم. منها دكتور أنتقل إلى محور مهم جدا، هناك بعض الناس من يخلط بمفهوم الصدق.
صحيح.
قد يجعل من ضمن الصدق التورية.
صحيح.
ما هو المفهوم الرئيسي لقيمة الصدق؟
صحيح. الصدق باختصار بسيط جدا وفي التعريف اللغوي البسيط هو أن تقول الواقع وأن تخبر الحقيقة بشكلها الواضح تماما. نقل الواقع أو نقل الخبر الحقيقي الصادق المعبر عن الواقع، هذا هو الصدق. وعندما نتكلم عن قيمة الصدق في الممارسة القيادية نحن نتكلم عن شفافية، إقرار، وضوح، وتحمل للنتائج إن صح التعبير. الصدق في التعامل مع الآخرين كقائد، أنت رجل شفاف، لديك إقرار واضح بكل ما يصدر عنك، الوضوح في تلك العبارات، الصراحة، كل هذه مترادفات تصدق في حق ذلك القائد الذي يتعامل مع فريق العمل. تعني باختصار شديد أن يكون القائد في تعامله مع فريق العمل بأقواله وأفعاله ناقلا للحقيقة، معتمدا على الحقيقة في قراراته. هذا هو الصادق، ناقل للحقيقة أيا كانت تلك الحقيقة، بإيجابياتها بسلبياتها، بجمالها أو بقبحها أحيانا، لأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا في دوائر مختلفة، قد يكون في لحظة في منطقة نجاح وفي أخرى في منطقة سقوط أو منطقة تعلم إن صح التعبير. فهو ناقل للحقيقة كمعلومات، ومعتمد في قراراته أيضا على قضية الحقيقة. ذلك هو الإنسان الصادق أو القائد الصادق الذي يعزز قيمة الصدق داخل المنشأة.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، حياكم الله. دكتور، الآثار، يعني الآن هناك مؤسسة يكون فيها الصدق هو سيد يسود في المؤسسة، تعامل المدير مع الموظفين ستكون تختلف تماما إذا كان صحيح. هناك يعني عدم وضوح. صحيح. خلينا نقول
جميل هذا السؤال أخي مصطفى، لسبب أننا دائما وأبدا عندما نريد أن نرفع دوافعنا الداخلية للتأسي بأي مبدأ جديد واكتساب مهارة واقتناع لفكرة، دائما وأبدا نسأل عن العائد علينا. ما هو العائد على ذلك الإنسان لو كان مطبقا لهذا السلوك الجديد أو لهذه القيمة أو لتلك المهارة؟ العائد الذي يحصده القائد الصادق لا يتخيل ولا يتصور في حجمه وامتداده ثم في نتائجه الحالية والمستقبلية. القائد الصادق هو أولا يقوم بأداء واجب شرعي له أو بين يدي الله عز وجل، وتأدية الواجبات تعني باختصار شديد كسب رضا الله، وكسب رضا الله المفتاح الحقيقي لكل نجاح. هذه قضية أولى يجب أن تكون حاضرة في الذهن. الأمر الآخر، القائد الصادق يكسب ثقة فريق العمل. أبو هشام، تتخيل الآنك تعمل في منشأة فيها قائد كاذب، لا يقدم المعلومة الصحيحة، لا يفصح، لا يعطي معلومات دقيقة، يبالغ أحيانا، يوري أحيانا، يظهر شيء على خلاف الواقع أو معاكس للواقع، كيف ستبني ثقتك به؟ كيف يمكن أن تثق في كلماتي؟ حتى لو قدم يوما ما صدقا في معلوماتي لن تتقبلها، لأنك صحيح. تقول ما أدري، اعتدت منه الكذب، تاريخه معي ملطخ بالكذبات المختلفة، فكيف أتصور أنه في هذا الموقف صدق أو لا صدق أو لم يصدق؟ يقول البعض يا أخي ترى كلماته صحيحة، ترى هذه المعلومة التي قدمها لك صحيحة، يقول برغم أنها صحيحة إلا أنني لا زال يساورني شك في كلماتي. فقد الثقة أحد الآثار السلبية التي تورث من قضية الكذب، وبالمقابل بناء الثقة هي إحدى الآثار الإيجابية التي تتلازم مع القائد الصادق. وإذا وثق فريق العمل في ذلك القائد أخذ الأثر الثاني. ما هو الأثر الثاني؟ الاحترام. أنا سأحترم ذلك القائد، أنا أشعر بأن هذا الإنسان يقول له الذي له والذي عليه، هو صادق، هو لا يخفي حقيقة، هو لا يبالغ في أرض حقيقة، هو لا يضخم إنجاز أو يحجم إخفاق، أيا ما كان شكل القضية هو دائما يقدم الحقيقة على واقعها. هذا إنسان يحترم ويقدر ويجل. أنت الآن في بيتك لو عندك ابن صادق يقدم المعلومة الدقيقة ولو أخطأ ويتحمل عواقب الصدق أحيانا، تحترم هذه الشخصية. صح، ربما يكون الصدق مؤلم في بعض المواقف باعتبار أنه وقع في خطأ أو في شيء من هذا القبيل، لكن داخل قلب الأب والأم يشعرون بنوع من الارتياح الكبير تجاه ذلك الابن الصادق أو تلك البنت الصادقة. كذلك الحال مع كل من تتعامل معه في هذه الدنيا، الاحترام. وإذا بني الاحترام انجر وراءها مباشرة قيمة المحبة. الصادق محبوب، ولذلك كان أهل مكة يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ذكروا عن ما سبب محبتهم ووصفهم له قالوا الصادق الأمين. الصادق دائما شخص مقبول مجتمعيا، محبوب، تجلس معه أنت لا تخشى منه شيئا، لا تخاف لا من معلوماته ولا عن نقله لحديث عنك. الكاذب عندما تجلس معه ربما يأخذ بعض كلماتك وينقلها بشكل آخر عنك، لأنه اعتاد على الكذب، يقول ترى جلست مع فلان وقال كذا وكذا والكلمة ليست صحيحة، أو أخذها من سياق ووضعها في سياق آخر. مثل السياق فويل للمصلين، فويل للمصلين لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون. اقتطاع هذا السياق في موقف معين ربما يعطي صورة معاكسة. فالصادق القائد الصادق يكتسب محبة فريق العمل، هذا الأثر الرابع. الأثر الخامس التوفيق. التوفيق هذه قضية في غاية الأهمية. نحن لابد أن نؤمن بأن ذلك الصادق يتلمس طريق التوفيق والهداية من رب العالمين، فإن صدق وبين بورك لهما، وهذه قضية في غاية الأهمية. مهما اعتمد الإنسان على مهاراته أو خبراته أو معارفه أو تاريخه العريق من معطيات الحياة أو مدرسة الحياة، إن لم يكن له عون من الله وتوفيق من الله لن يصل إلى تلك الأهداف.
مثل كان في أخ سأل في تويتر، أرسل الأخ عبد الرحيم كان أرسل يقول حتى لو كان مندوب مبيعات أو مدير تسويق،
طبعا
يعني أحيانا دكتور يقول يعني من لوازم التسويق أو البيع
المبالغة
ويعني تلميع المنتج بصفة معينة.
والله يا أبو هشام أن الذي يتعرض للبيع يعني من مناديب البيع أو الذين يتعاملون مع في على خدمة العملاء وغيرهم، إن كانوا صادقين كسبوا محبة العميل أكثر من تزييف السلعة عليهم. لأنك قد تضمن أن أشتري منك مرة واحدة، لكن بكذبك علي لن أكون عميل دائم. كوتلر أبو التسويق العالمي يقول التسويق اليوم أن تحول العميل الحالي إلى عميل دائم، أو العميل المرتقب إلى عميل دائم.
وأنا هذا النجاح.
وأنا لن أحولك إلى عميل دائم وأنا قد كذبت عليك في موقف معين، يعني حتى يعني حتى بناء على إذا إلى كل مندوب إلى كل متعامل في بيع خاصة الآن في التجارة الإلكترونية. نعم. قدم الصدق بدقة متناهية وستجد بإذن الله تعالى ما يعود عليك بالبركة والتوفيق. هذا الذي يدعوني إلى الأثر الأخير للقائد، البركة في جميع أعمالي. قلت التوفيق أولا وختاما البركة. ماذا تعني البركة يا أبو هشام؟ تعني شيئا واحدا، عمل يسير يعمله ذلك القائد نتائجه عظيمة،
سبحان الله.
موقف بسيط مع زميل أو صديق داخل بيئة العمل، أو هي مع صديقة أو زميلة داخل بيئة العمل، موقف بسيط لكنه صادق يترك أثر عميق جدا بسبب البركة. وأعود لك مرة أخرى للحديث الذي ذكرته قبل قليل، فإن صدق وبين بورك لهما. البركة ما دخلت في قليل إلا كثرت، وهذه نقطة في غاية الأهمية. بعض الناس يقول يا أخي في فترة وجيزة من إدارة لذلك الإدارة أو قيادة لذلك القسم أو الوحدة كتب الله عز وجل إنجازات كثيرة جدا، ما كان الزمان ولا المكان ولا البيئة تساعد على أن تحقق كل هذه الأرقام، فما أدري كيف حققت. حققت بعون الله أولا، ثم بصدقك ونيتك الطيبة. لما صدقت في تعاملك مع الله وفي تعاملك مع الآخرين انعكس هذا بشكل واضح على الآثار العظيمة والبركة العظيمة. هذا
الله.
كله على العائد على ذلك القائد. فماذا عن المنشأة؟
سبحان الله.
على مستوى المنشأة أنت تتحدث اليوم عن مستوى الولاء العالي للمنشأة. أنا أعمل تحت قيادة أخي مصطفى في منشأة، رجل قائد صادق يتكلم معنا بدقة، ينقل المعلومة بدقة. لا أخشى في يوم ما أنه يلتف علي من الخلف ويطعنني بشكل أو بآخر. هو لن يزيف بعض كلماتي أو ربما يطمس بعض إنجازاتي أو ربما يسرق بعض إنجازاتي، لن يفعل هذا لأنه قائد صادق. سيزداد مستوى ولائي لتلك المنشأة، وإذا ازداد مستوى الولاء ازداد الأمان والانتماء ثم الإنتاجية والعطاء. وهذه قضية مهمة جدا. أنا أريد من الذي أعمل معه أن يعطيني أقصى ما عنده، أفضل ما عنده
بالصدق.
بالصدق إذا أنا صدقت معه زاد ولاءه للمنشأة، انتمى بشكل أكبر، أعطاني بشكل أكثر. وهذا الذي نجده أحيانا، بعض الناس يعمل بكل حب وصدق، يقال له يا أخي أنت تعمل خارج أوقات الدوام، يعني بشكل بشراهة إن صح التعبير، فيقول يا أخي هذا العمل كأنه بيتي، أنا أشعر فيه بالأمان، أشعر فيه بالراحة والانتماء والطمأنينة. ولذلك في بيئة صادقة يتكاتف فريق العمل، في بيئة صادقة لن تجد صراعات كثيرة جدا، لن تجد أشخاص يصعدون على أشخاص، لن تجد ظاهرة التسلق في داخل بيئة العمل. في بيئة العمل الصادقة ستجد أن الكل يعمل من أجل هدف واحد، لا يخشى أحدا أن يضيع حقه أو يسرق إنجازه أو يسجل باسم أحد آخر، لأنه يدرك بأنه في بيئة صادقة. كل هذه الفوائد والثمرات يحصل عليها ذلك القائد الصادق في بيئته، وبالتالي تتحدث عن نجاح وعن سعادة وعن طمأنينة
وبركة،
ويكفيك ارتياح الضمير. يا أخي أنا عندما أغادر مكتبي وأنا أشعر أنني لم أكذب في تعاملي مع الله ولم أكذب في تعاملي مع أحد من الزملاء، لم أقابل شخصا بوجه وألتفه من خلفي بوجه آخر، لم أسرق إنجاز أحد أو أتكلم على أحد، أي ارتياح لضميري لو غادرت إلى بيتي في هذه الليلة.
وهذه وحدها لا تقدر بثمن،
وهذه لا تقدر بثمن. أما ذلك الكاذب فهو في ذاته يعيش حيرة وقلق وهم، ويعرف أنه ربما ظلم وتعدى، وربما أخذ حقا ليس له، وربما تطاول على أحد بشكل أو بآخر.
نعم، بارك الله فيك. نستأذنك دكتور فاصل قصير ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم. قيم تهدينا إلى القيام، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. قيم تهدينا إلى القيام، تسمو بالجيل إلى القمم، من نبع القرآن الصافي ونبي الهادي للأمم. ونحقق فيها رفعتنا وزوال الظلم مع الظلم، والتفت العالم منبهرا فصلاح الدنيا في قيامي.
وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء، ونرحب مجددا بالدكتور فؤاد مرداد.
الله يحييك.
نتناول المؤشرات إلى تحقيق قيم الصدق داخل المنشأة.
هذه الفقرة دائما في البرنامج أنا أسميها فقرة الاكتشاف. أحيانا أخي أبو هشام أسمع عن قيمة وأعتقد أنني صاحب تلك القيمة، وأنني مقتنع بها، وأنها من قيمي، وأنني أمارسها.
يعني الصدق يعني الحمد لله.
لا يمكن أن تجد شخص يقول ترى أنا كاذب أو أمارس الكذب، لا يمكن أن تجد شخص يقول ترى أنا ما أحب الصدق. الكل كما يعني قال الشاعر، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالكل يدعي، ليس فقط في قيمة الصدق، حتى في أشياء كثيرة. وأحيانا قد يكون هذا بسبب جهلنا بالمؤشرات أو عدم معرفتنا إن صح التعبير بالمؤشرات. ميزة المؤشرات أنها منطقة اكتشاف، وهذا ما نسميه نحن في علم القيم بتجسيد القيمة، أي ظهارها في مؤشرات سلوكية دالة عليها، من أجل أن يتأكد الإنسان هل هذه القيمة تنطبق عليه في ممارساته أو لا تنطبق. وأنا ذاك يستطيع أن يحكم على حضورها أو غيابها ودرجة حضورها لديه، وبالتالي يسعى إلى تعزيزها إن كانت في أعلى درجاتها، أو يسعى إلى تصحيحها وتطويرها إن كانت في مرحلة أقل. وجرت العادة أيضا أنني أمارس معك قضية الاختبار،
الاختبار.
يعني نقترب من الاختبارات فأمارس معك الاختبار،
الاختبار في قضية نستعد للاختبار والمشاهدين يساعدوني في الاختبار.
المؤشرات. طيب. المؤشرات التي أمامنا الآن سأذهب إليها على 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 على, على هذه السبورة، هي بعضها مؤشرات سلبية تدل على غياب القيمة، وأحيانا إيجابية تدل على وجود القيمة. فتعال معي أبو هشام وأنت في مكانك، نسألك السؤال، نسألك عن هذه المؤشرات. الآن عندنا المؤشر الأول وهي يذكر الحقائق بدقة. هل يذكر الحقائق بدقة مؤشر يدل على وجود قيمة الصدق عند القائد؟
نعم، تدل على الصدق،
على أنه صادق. جميل، ماذا تعني هذه الكلمة أبو هشام؟ يذكر الحقائق بدقة متناهية. اليوم في اجتماعات القائد مع فريق العمل لما يتكلم مثلا عن قضية أرقام إنجازات أو أرقام مرتبطة بإخفاقات أو معلومات عن الشركة أو الشركات الأخرى، تجده دقيق جدا في ذكر المعلومات، دقيق جدا، ولا يعني ولا يعطيك كلمات ليست دقيقة. هذا دليل واضح على أنه شخص صادق. طيب، يخلف الوعود أبو هشام؟
لا، سلبية.
سلبية. وللأسف الشديد إحدى أكبر الأزمات عند بعض القادة في الممارسة القيادية داخل المنشأة لما يكثر من الوعود. ولذلك في الدورات القيادية دائما نقول للقائد لا تكثر من وعود قد لا تفي بها يوما ما فتنقلب ضدك. أنا بإذن الله تعالى في بعد شهر من الآن حزيد الرواتب. نحن في نهاية هذه السنة حنوزع أرباح، سنعمل لكم راتب إضافي في رمضان. إذا أنت تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك القرار أو ذلك الوعد أطلق، إن لم تكن كذلك فلا تعد بما لا تملك.
أو دكتور، من يضع مثلا هدف أو تارجت ثم يعني لا يصل إليه مثلا أو يتباطأ؟
جميل جميل، يعني كونني أضع معايير واضحة لتحقيق أهداف محفزة لكنني أستطيع أن أفي بها. أحيانا أقول لهم مثلا على سبيل المثال أقول لفريق العمل هذا أهداف، إن حصلتم عليها أو حققتوها ستحصلوا على كذا، حققوها لكني لم ألتزم معهم بالوعد. هذه الأزمة الحقيقية التي تجعلهم ينظرون إلي على أنني أكذب، يخلف الوعود، يحكم على الآخرين بمعلومات مغلوطة
سلبية. لابد أن يتأكد من المعلومات يتحقق منها.
السرعة في الحكم على الآخرين بمعلومات مغلوطة دلالة على أن الإنسان قد يدخل في دائرة الكذب وهو لم يشعر بالكذب. لماذا؟ لأن المعلومة المغلوطة إن لم تتثبت منها فأنت شريك في نقلها، شريك في نقل المعلومة المغلوطة. والمعلومة المغلوطة التي هي أصل مصدرها الكذب إن لم أتثبت، واحد يقول طب هي جاتني المعلومة كذا، أنت عندك أدوات تثبت ويجب أن تتأكد.
جاءت إحصائية مثلا في جروب، جاءت إحصائية
مثلا، مصدر هذه الإحصائية أين؟ والله الجروب. طب فين الجروب هذا؟ أو أدخل على موقع مجهول ليس له علاقة بالقضية، أو موقع يعني تجاري لا يمكن أن يعبر عن دراسة علمية على سبيل المثال. أحيانا نقل المعلومات من مصادر غير موثوقة هذا دليل على أن الإنسان قد يعني يقع في 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 الكذب وهو لا يشعر. الحكم على الآخرين بمجرد إن صح التعبير النمامين داخل المنشأة. طب جاني أبو أحمد مثلا، ولا جاني فلان، ولا جاني كذا، وتكلم عن أبو أحمد، جاء واحد قال ترى أبو أحمد سوى وسوى وسوى أو فعل وفعل وفعل. قبل أن تحكم أنت بهشام على أبو أحمد وتتخذ قرار بفصله، وربما هذا يكون قريبا بشكل أو بآخر قبل أن يحصل هذا، الواجب بالفعل أنك تسعى جاهدا إلى التأكد من المعلومة. يتجنب التورية في الكلام، نعم أو لا؟ من مؤشرات إيجابية ولا سلبية؟
إيجابية.
التورية في الكلام، بعض الذين يمارسون قضية لا يريد أن يكذب بشكل مباشر فيقوم يعطي كلام بين الكلام، فلما تأتي تحاسبه يقول يا أخي أنا ما قلت لك كذا بالضبط. مثل يعني الشخص يقول لك خلاص موعدنا بعد العشاء، يقوم يجيك الساعة 12 بالليل تقول يا أخي أنت قلت لي بعد العشاء، فهمت من كلامك أنا بعد، يقول أخي ليس الآن بعد العشاء. أنا يا أخي ترى كلام ما قلت لك بعد العشاء الساعة كذا، رغم أنه في سياق الكلام ما يدل على أنه استخدام التورية والإكثار فيها بشكل واضح دلالة على الإنسان يقترب من منطقة الكذب بشكل أو بآخر. يقدم تقارير موثوقة.
جميل، هذه إيجابية.
إيجابية، التقارير الموثوقة من مصادر موثوقة بمعلومات مؤكدة هذا دلالة على أن القائد يمارس قضية الصدق بشكل يعني واضح، مع ملاحظة حتى لو كانت تلك التقارير تحمل أشياء تسيء إليه هو شخصيا أو إلى منشأته أو إلى إدارته في قضية الإنجاز،
حتى لو كانت إخفاقات،
حتى لو كانت إخفاقات، لأنه في الأخير الهدف من الصدق أنني أصحح. ما الفائدة أن أضلل الناس بمعلومات غير صحيحة ثم بعد ذلك يظنون أنهم على 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 الطريق السوي والوضع خلاف ذلك؟ يغلب إساءة الظن.
إيه هذا سلبية.
هذه سلبية. إساءة الظن أبو هشام طريق واضح منبعه الأساس الكذب أو تغريم الكذب في النفس، لأنه إساءة الظن هي احتمالات. أنا أدخل أبو هشام سوى كذا يقصد كذا أجزم بكذا، فأنا أجزم بشيء لا أمتلك فيه دليل، فتغليب إساءة الظن يدخل الإنسان في الكذب على الآخرين أو تحميلهم ما لم يقولوا أو ما لم يفعلوا. يبالغ في تقديم الحقائق. لما أجي أتكلم معك عن إنجاز أنا ماسك الإدارة قلت ترى فضل الله نحن سوينا إنجاز ما سوى أي إدارة أخرى على مستوى المملكة، حققنا شيء عظيم ما أحد فعله.
طيب المبالغة قد تكون يعني سلبية نوعا.
بالضبط، إذا لم مثلا هل لديك إحصائية مقارنة تدل على أنك أنت فعليا تجاوزت الآخرين؟ هل كانت هناك جهة حيادية عملت مقاييس على سبيل المثال؟ إن لم يكن لديك مثل هذا قل حققنا إنجازات على مستوانا الشخصي أفضل من العام الماضي. أنت تمتلك أداة أن العام الماضي جبنا مثلا إيرادات 100,000 على سبيل المثال في الشركة، وهذه السنة جبنا 120، فنحن تجاوزنا هدف العام الماضي، هذا واضح. لكن أن تقدم تبالغ في تقديم الحقائق، أحيانا يبالغ في تقديم الإخفاقات. قد يكون هدف القائد داخليا أن يعني يزيد من العتب على فريق العمل، فبالتالي يدفعهم للعمل بأكثر من ذلك. عندما يكتشف فريق العمل في لحظة من اللحظات أن القائد قدم لهم معلومة مغلوطة عن الإخفاقات، آنذاك سيسقط ذلك القائد من أعينهم، لن يصدقوه بعد.
وإن كان الهدف أنه يرفع الإنتاجية،
ولو كان الهدف نبيلا، يعني أساسا الكذب غير مبرر ولو كانت أهدافه نبيلة، والصدق مطلوب ولو كانت نتائجه وخيمة. يعني أنت في الأخير مطالب بالصدق ولو كانت النتيجة يعني غير جيدة في
أحيانا. يعني يقول المدير مثلا نريد أن نضاعف الإنتاجية حتى لا تغلق الشركة مثلا،
صحيح؟ يعني دعني
هذا يعتبر
يعني هذه الكلمة كلمة محفزة عامة، أنه نريد أن نفعل ذلك وكذا إلى آخره، أنه على المدى البعيد إلا نضاعف جهدنا قد يحصل هذا. لكن عندما يقول الشركة خسرانة، نحن نعرف المحاسبات المالية الشركة ما هي خسرانة، فمثل هذه المعلومة لو تسربت للموظفين وعرفوا أن القائد يكذب عليهم فقد المصداقية أمامه. هذه قلنا يبالغ، هذه قلت لا. طيب يبالغ في المدح والذم في الإنجازات والإخفاقات، هذا يبالغ في تقديم الحقائق، هذا يبالغ في المدح والذم،
أيضا سلبية.
سلبية والله عندنا ما شاء الله رجل ممتاز اسمه أبو أحمد، هذا أفضل رجل متخصص في مجال التصوير وأبالغ. طب على أي أساس قلت أنه أفضل؟ قد يكون ممتاز، قد يكون جيد صحيح، لكن ليس بالضرورة يكون الأفضل على مستوى المبالغة. أو أحيانا في الذم، يا أخي عندنا واحد والله كذا كذا كذا، وأبدأ أذمه بطريقة غير علمية أو أبالغ في هذه العملية. طيب يتحمل عواقب الصدق، سواء كانت العواقب سلبية أو إيجابية، هل هذا مؤشر إيجابي؟
إيجابي. لا شيء.
وهذا حقيقة كثيرا ما نراه في قضية الأبناء الصادقين، تجد أن الابن والبنت الصادقة أيما كانت النتيجة تقول الحق ويقول هو الحق. وبالمناسبة أحيانا حتى لو كان الأب أو الأم أخذوا موقف محدد من ذلك الابن أو البنت بشكل أو بآخر، إلا أن في قرارة قلوبهم بأن هذا منقبة لذلك الابن، أنه قال الصدق ولو على نفسه. يحب الصادقين ويدافع عنهم،
إيجابية
هذه واضحة. ستجد القائد الصادق دائما وأبدا يتحدث عن مواقف الصدق، يتكلم عنهم بعمق، يمدح المواقف، يثني على مواقف في شركات أخرى، أحيانا يثني على أشخاص داخل فريق العمل يقول ما شاء الله تبارك الله، يدافع عن مواقفهم أحيانا حتى لو كانوا مخطئين لكنهم صادقين. لا يتصدى للأخبار الكاذبة،
هذه سلبية، لابد أن يتصدى.
يعني أحيانا القائد يسمع خبر شائعة وفيها نوع من الكذب، قد تكون هذه الشائعة تخدم مصالح الشركة، فيقول أنا ما قلتها بس يخليها ماشي، مشيت بظروفها والناس يتناقلوا فيما خليهم عشان يشتغلوا يعني. لكن الصادق يقول لا، أنا لا يمكن أقبل أن تكون المعلومات بهذه الطريقة بأي شكل من الأشكال. ينسب الفضل لأهله،
صحيح، هذه إيجابية،
لأنه تجهير إنجازات الآخرين لآخرين أيا كان هؤلاء الآخرين، سواء هو القائد وغيره، هذه في الغالب مؤشر كذب وتعدي على حقوق الآخرين. أخيرا يطلق ألفاظ فضفاضة في تقديم المعلومات، كلام فضفاض، ما أنت عارف هو دقة ما هو دقيق، صحيح مو صحيح، الكلام الفضفاض ما رأيك فيه؟
سلبية،
يعني سلبية، لأنه هذه قد تكون مدعاة بشكل أو بآخر لأن تعطي معلومة غير دقيقة. طبعا الذين يتابعوننا الآن نحن نتحدث،
دكتور قبل ما ننتقل للنقطة التي تليها، قد يكون يعني المدير لا يريد أن يعني يفصح المعلومات لهذا الموظف فيعطيه معلومات فضفاضة يعني، أو نوعا من ليس كل الحقيقة كاملة.
يعني دعني أقول بأنه سلوك الصدق في هذا الجانب هو الأفضل، بمعنى أنه لو كان هذه المعلومات لا تخص ذلك الموظف بشكل أو من أشكال وقال له بكل وضوح هذه معلومات يعني ربما لا ترتبط بك بشكل مباشر، وبالتالي يعني لن أعطيك معلومات عنها، أو المرحلة القادمة أعطيك معلومات أدق من هذا الجانب، قد يكون يعني الخروج بمخرج لطيف ومؤدب يحفظ العلاقة مع الموظف مطلب على أن لا يدخلك في نفق الكذب بشكل أو بآخر.
جميل.
هذه المؤشرات أبو هشام مرة ثانية يؤكد أن نحن عندما نتحدث عن مؤشرات الصدق المرتبطة ببيئة العمل للقائد، لأننا كما ذكرنا في هذا الموسم نتحدث عن قيم القيادة، فبالتالي نسقط المؤشرات. عندما نتحدث في يعني في موسم قادم عن القيم داخل الأسرة ستجد أن المؤشرات اختلفت بناء على البيئة التي تطبق فيها. فنحن نتحدث الآن عن قضية بيئة وبيئة العمل وممارسة القائد الصادق أو ربما القائد الذي أحيانا يخفق في قضية.
جميل، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ننتقل دكتور إلى محور آخر يعني المنهج النبوي وهو مليء بالنماذج والصور المشرقة لتعامله صلى الله عليه وسلم سواء مع أصحابه حتى مع أعدائه.
صحيح.
كان الصدق يعني دائما، وكان الصدق يعني هو قيمة يعني بسببها دخل كثير إلى الإسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة القيم، والجيل الذي تخرج من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام جيل القيم. واليوم إذا أردنا أن نحيي الأمة بالقيم، فمنهجية محمد عليه الصلاة والسلام هي المنهجية المكتملة بوسائلها بأساليبها باستراتيجياتها. في جانب الصدق، النبي عليه الصلاة والسلام مارس الصدق قولا ومارسه تطبيقا يحث فريق العمل عليه. فعندما نتحدث عن قضية المواقف ستأتينا بعد قليل في العرض، لكن سأبدأ معك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كرس مفهوم التنفير من قضية الكذب والحث المباشر على عملية الصدق. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر،
إلى البر،
وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل، لاحظ هذه العبارة القادمة التي ترفع مستوى الدافعية لدى الإنسان لتبني هذه القيمة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
الله،
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. النبيين الصديقين جاء بعدهم مباشرة. تخيل أن الإنسان يعتاد ولا يزال الرجل يصدق، يعني تحول إلى قيمة حقيقية داخله وطبع متكرر لا يتوقف، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب إلى آخر الحديث. لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال لما يتحدث عن آية المنافق 3، هذا في قضية التحذير من الكذب، ومن ضمنها إذا حدث كذب. ولاحظ أنه عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يرفع دافعية الذين يعملون في مجال البيع والشراء والتجارة ربط القضية بالصدق، لأن الصدق هو سبب البركة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما. صدقا وبينا. أنا وأنت أبو هشام حنفتح تجارة، ربما أثناء العمل أخفي عليك بعض القضايا حتى لا تطلع عليها، هنا دخل الكذب محقة البركة. فإن صدقا وبينا بورك لهما،
تنزل البركة.
هذه قضية دافعة بشكل مباشر. بل كان عليه الصلاة والسلام كما لا يخفاك كان يعرف بالصدق ويقال عنه الصدق ويسمى بالصادق الأمين. كل هذه القضايا ربما تأتي في مواقف أيضا موجودة في العرض لدى المخرج التي تؤكد الممارسة العملية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام للصدق وحثه للصحابة على قضية الصدق. هذا الجزء الآخر من قضية المنهج النبوي الذي يمكن أن نراه على العرض. نعم. لو يخرجه لنا
إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله نستعرض العرض. لكن هذا سؤال من أم أحمد تقول يعني كيف أعلم أو أدرب أبنائي على الصدق؟
كوني صادق. كوني صادقة أمامه، تكلمي عن الصدق باستمرار، اعرضي لهم نماذج الصادقين، حدثيهم عن الآثار.
جميل.
لا تقبلي الكذب ولو كان يسيرا، لأن الكذب اليسير يعود على الكذب الأكبر. بلطف خذي الكاذب في 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 منطقة الحوار، في منطقة المحبة، وبين له العواقب الوخيمة من قضية الكذب. اصنعي صادقين داخل الأسرة يساعدونك على تعزيز قيمة الصدق داخل الأسرة. تلك البنت الكبيرة الرائعة التي هي أصلا صادقة يمكن أن تكون لها أو يكون لها دور كبير جدا في تعزيز قيمة الصدق داخل الأسرة. استخدام هذه الأدوات المختلفة ستعين.
وبنفس التوقيت وبنفس هذه الوصفة نقول مثلا التعامل مع الطفل الكاذب الذي يكذب كثيرا.
صحيح صحيح. يعني سواء كانت الإنسان يريد أن يعزز أو يعالج،
أو يعالج.
ما ذكر يخدم الطرفين. المهم أن نكتشف أحيانا ما هو السبب الذي دفعه للكذب. أحيانا يكون الخوف المفرط من عقوبة عاجلة عليه تدفعه للكذب، وبالتالي أحيانا قد يكون تغيير استراتيجية الأب والأم في إصدار بعض العقوبات الزائدة عن حدها يخفف من عملية الكذب ويدفع لعملية الصدق.
نعم.
في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة جدا علم الصحابة أن يكونوا صادقين حتى في ممارساتهم الحياتية الطبيعية. لاحظ في فكاهته عليه الصلاة والسلام حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، يعني طلب منه شيئا يحمله عليه، ناقة يعني.
نعم.
فقال له عليه الصلاة والسلام إن حاملوك على ولد ناقة، ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ هو تخيل ولد الناقة
صغير
صغير جدا ما يستطيع أن يحمله. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا ولد ناقة في الأخير، هو يعني كبر أو صغر هو إبل ناقة، يعني سواء كان كبيرا أو صغيرا. لاحظ الآن بهذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام يعزز مفهوم سابق أكده في حديث آخر، هنا تطبيق عملي، هنا قال: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، الذين يخترعون اليوم النكت والطرائف والتي فيها نوع من الكذب أو التجني على أشخاص أو قلب الحقائق، أو أحيانا تكون لها طابع عنصري أو شيء من هذا القبيل،
ليساهم حتى دكتور في نشرها
أو يساهم في نشرها. قال: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ليضحك الناس. ثم جاء هنا هو يطبق عمليا بأن حتى في الفكاهة استخدم الحقيقة وليس الكذب. الموقف الذي بعده عن عامر بن، هذا موقف عظيم، موقف عظيم. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يربي الأمهات، وهذا جواب أيضا لأختنا التي قبل قليل سألت أم أحمد عن قضية كيف أربي ابني على الصدق. عن عامر بن ربيعة قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، تعال أعطيك. طفل صغير تقول تعال تعال أعطيك، زي ما نقول نحن تعال خذ حلاوة، تعال خذ حلاوة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطي؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبا.
الله،
الآن هذا تطبيق عملي على أن تكون هناك أمام الطفل قدوة عملية حقيقية. النبي عليه الصلاة والسلام من هنا من مسقط رأس الطفل قبل أن يصبح هذا الطفل بعد سنين كاذبا يروج للكذب يتبنى الكذب، وما هو إلا صنيعة بيت يوما ما أشربه شربا الكذب، عوده على الكذب. تعال تعال أعطيك، تعال تعال أفعل. هذه كلمة ربما تكون عادية حين نفعلها مع أبنائنا من أجل أن يقتربوا منا ثم نضمهم ثم نقبلهم.
أو يأتي الطفل يقول لوالده فيقول للطارق: اذهب قل له أنه أبي ليس في البيت.
وهذه أخرى أنه يمارس ما يسمى حين بالمنهج الخفي الذي يعكس فيه القيم المضادة، القيم المضادة. طرق الباب أخبره بأن أبي ليس موجودا، أو أحيانا أحيانا يفعل يعني أشياء كثيرة فيها نوع من الكذب حتى على البائع، هو في السوق ومعه ابنه، فيأتي عند البائع فربما يكذب في بعض المعلومات. يعني على سبيل المثال يقول البائع، يخرج له 10 أو 20 ريال ويقول له مثلا السلعة ب25 باقي 5، يقول له ما معي إلا 20 هذه فقط، هذا 20. والابن يعرف أو يرى لما يخرج من المتجر يقول بهذه الطريقة تستطيع أنك شوف خليته يخصم، رغم أنه هو خصم بناء على أنك أخبرته بأنه لا توجد معك هذه 5 الزائدة، والابن رآها، فأنت تصنع شخصية كاذب في المستقبل. فهذا من منهجية النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لاحظ الآن في هذا الحديث العظيم لما يشخص النبي عليه الصلاة والسلام قضية عذاب القبر، وأن أحد أنواع عذاب القبر الكاذب. أتاني الليلة آتيان في الحديث الطويل، قال: انطلق انطلق، إلى أن قال: فأتيا على رجل مستلق لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، ثم يبدأ في 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 تقطيعه، وإذا هو يأتي إلى أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، منخره أنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول للجانب الآخر فيفعل مثل ذلك، ثم يعود هذا قد يعني رجع سليما فيفعل به مثل ذلك.
حديث عظيم.
فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من هذا؟ سبحان الله، ما هذا؟ فقال له: انطلق انطلق. في آخر الحديث أخبره بأن هذا الرجل الذي يكذب من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، واليوم في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الإنسان يكذب الكذبة تبلغ القطب الشمالي، يعني
تبلغ
في تبلغ الآفاق.
نستأذنكم دكتور، في معنا اتصال هاتفي من الأستاذ أشرف من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
حياكم الله. أهمية الإعلام والاقتصاد وتوجيهه لقيمة الصدق وصياغته للرأي العام، أهمية أن يعرف القائد قدراته ويكون صادق مع نفسه، خطورة حمل مناهج متناقضة، بعضهم قدوته تيشي جيفار اليساري ولعب الكرة الذي يقلده في الوشم، فأين الاقتداء بسيد ولد آدم؟ فالتخلية ثم التحلية، ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير وبارك الله فيك أستاذ أشرف على هذه النقاط، يعني ذكر عدد من المحاور، أهمية الإعلام والترويج للصادق، الصدق والصادقين وأهمية الصدق.
صحيح، يعني هذا دور كبير على وسائل الإعلام حقيقة، على وسائل التواصل الاجتماعي القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي كأشخاص سواء كانوا مشاهير أو غير مشاهير بأنهم هم اليوم في 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 واجهة الآخرين، ترويج الصدق من خلالهم أو أحيانا الكذب والعياذ بالله. هو أشار إلى قضية في الأخير أنا أعتبر أنها مهمة، لا يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق يتحرى، يعني هناك مجاهدة، يعني هناك بذل. هذه إحدى الخطوات العملية لمن أراد أو يشعر بأنه شخص يكذب، تحرى الصدق، بمعنى أنك جاهد نفسك مرة واثنين وثلاثة حتى تصبح صديقا بتوفيق الله عز وجل لك. الكلام كثير في الذي ذكره لكن يعني يشكر حقيقة. قال هذا الحديث الأخير: ربما ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. يعني أنا ممكن أفتعل النكتة والطرفة والدعابة
ليضحك
كذبا عشان الناس يضحكوا، وبعدين يعني يأتي يقول يا أخي ترى هذه يعني كذبة بيضة ما انظر أحد، يعني في الأخير بأضحكهم لكنها في الأخير كذب، والحديث ويل وليست قضية سهلة حقيقة. جميل جدا، هذه تقريبا أبرز المواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعتقد أن هناك سيل كبير في
شيء عظيم،
كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أعدائه بالصدق، كيف كان يتعامل مع كل من حوله بالصدق، كيف كان لا يخفي أي معلومة عن أي أحد، كيف كان يتعامل بالشفافية والصراحة المطلقة. أعتقد نحن يعني نحتاج إلى جرعات في هذا
الفيديو. بإذن الله. منها دكتور ننتقل إلى الوصفة العملية، الخطوات صحيح. العملية التي يسير فيها الإنسان للوصول لقيمة الصدق.
صحيح. نحن عندنا خطوات موجودة الآن على الشاشة. هذه الخطوات العملية يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول مرتبط على مستوى القائد. القسم الآخر على مستوى المنشأة. على مستوى القائد، يعني كل قائد الآن يسمعنا ويريد أن يعزز قيمة الصدق في حياته. هذه خطوات عملية. الخطوة الأولى أن يرفع لديه الوازع الديني بتأمل الآثار والثمرات العائدة عليه وعلى منشأته من خلال تطبيق الصدق، وهذا يحتاج فيها إلى رفع قيمة مراقبة الله عز وجل، المحاسبة الذاتية إن صح التعبير، وهذا لا يتأتى إلا بمجموعة وسائل سواء الالتصاق بالقرآن، الوعظ المباشر إلى آخره. المهم أن يرفع الوازع لديه، لأن الصدق مرتبط بمراقبة الله عز وجل، فالصادق هو يرجو ما عند الله وبالتالي يصدق. فهذه القضية الأولى، رفع الوازع الديني. القضية الثانية وهي مهمة جدا، النماذج الصادقة. وبالمناسبة أبو هشام، النماذج في منها ما هو من يعني من تاريخنا العريق، بدأ بمحمد عليه الصلاة والسلام وتاريخ الصحابة والخلفاء الراشدين ومن يعني ومن بعدهم، وأيضا من الأمثلة حتى الغربية وغيرها، كثير من الذين صدقوا في تعاملاتهم مع الناس وتركوا أثرا جميلا بالمناسبة في حياة الناس. فالصدق دائما وأبدا يعطيك الأثر الممتد. جيد أنه يطلع على هذه النماذج، جيد أن يرى نماذج اللي قادة كانوا صادقين، يقدموا معلومات دقيقة وواضحة لفريق العمل، وأحيانا تكون المعلومات صادمة أو مؤلمة، أو أحيانا ربما يغضبون منهم بأن يعني المعلومات ربما تشير إلى شيء من يعني ضعف النتائج التي كان يفترض أن يصلوا إليها، لكن سيقدرهم الناس ويجلونهم لأنهم كانوا صادقين. تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الصدق، وهذه تحتاج وقفة. يعني كثير من الأخطاء الحقيقية في الوقوع في الكذب أن بعض الناس يصنف الكذب، والكذب لا يصنف، يصنف الكذب بناء على خطورة الكذب إن صح التعبير. يعني إن كان هناك إضرار هذا كذب، ما في إضرار هذا ما هو كذب. الكذب كذب، ما في شيء اسمه كذب أبيض وكذب أسود، ما في منطقة رمادية في منطقة الكذب أصلا أو الصدق. فمتى ما نقل الإنسان غير الواقع دخل في الكذب، ومتى ما نقل الواقع دخل في الصدق. تصحيح هذا المفهوم المغلوط مهم جدا في نفوسنا، وبالتالي لا يأتي شخص يقول ترى هذا ما يترتب عليه شيء. أنا عندما أدخل عند البائع ولا أريد أن أتقدم على الآخر يقول ترى يا جماعة عن إذنكم والله عندي الوالدة مريضة ولا عندي كذا، والمعلومة غير صحيحة. لا تعتقد أن هذه القضية وإن لم تضر بالآخرين بشكل مباشر أنها لا تعتبر كذب، هي كذب ومسجلة عليك. فبالتالي قضية حساسة جدا، قضية الانضباط في الدوام، أن الإنسان يأتي في الوقت المحدد وكذا إلى آخره، ثم يقول لا أنا جيت بس كان عندي ظرف الطريق، الكفر السيارة كذا، بعض القضايا البسيطة التي يعتقد أن الإنسان لا يترتب عليها ضرر هي كذب. فكل هذه القضايا يجب بالفعل أن ينضبط.
دكتور كما أشار أحد الإخوة أيضا، كتابة السيرة الذاتية للموظف الجديد أو المتقدم للحصول على وظيفة،
يا سلام،
قد يبالغ بعض الأحيان في كتابة يعني تفاصيل الدورة أو المؤهلات صحيح. أو الخبرات التي حصل
صحيح.
عليها
صحيح صحيح. يعني أحيانا يبالغ لدرجة أنك تظن أن هذا الإنسان يمتلك كل المهارات المكتوبة والواقع أنه لا يمتلكها أحيانا.
لكن على التطبيق العملي صحيح. تجد شيء مختلف
صح. التوازن في هذا مطلوب أحيانا أيضا. بالمقابل أنا أجد يعني هذا صحيح كلامك وأيد 100% أن المبالغة في كتابة السيرة الذاتية ضرب من ضروب التهويل وإعطاء معلومات غير دقيقة وغير موثوقة. لكن بالمقابل أحيانا مما مر علي كثيرا بعض الناس يختزل نفسه للأسف الشديد. قد يكون عنده مهارات لا تظهر بسبب سوء المهارة أو ضعف المهارة في كتابة السيرة الذاتية. التوازن مطلوب ونقل الحقيقة أيضا مطلوب. من الخطوات العملية للقائد الذي يريد أن يكتسب قيمة الصدق أن يضع جدول عملي بممارسات الصدق. يبدأ من لحظة حياته الأولى من البيت. أنا لا يمكن أن أمرر كلمة كاذبة لا على زوجتي ولا على أبنائي. عندما ألزم نفسي بمثل هذا سأبدأ أعيش قصة الصدق من لحظاتي الأولى من الصباح. فلن أدخل العمل وتقمص شخصية الكاذب بأي شكل من الأشكال. الممارسة العملية في مثل هذا سيساعد الإنسان على أنه فجيد الإنسان يسجل مجموعة ممارسات عملية أنه مثلا يقول الصدق مع جاره مع صديقه مع قريبه. يقول الصدق حتى لو مثلا أخطأ وخشي من النتيجة. على سبيل المثال أحيانا يحصل الإنسان مثلا يكون في الطريق مسك الجوال وأوقفته السيارة المرور وحيعطوه مخالفة يقول لا ترى ما مسكته بس كانت اللمبة مفتوحة لمبة الجوال. هو خشي من الغرامة وهو كان ماسك الجوال فعليا. فلو هنا صدق اعتاد ولو هنا كذب ربما فتح باب الكذب على نفسه. وجود جدول عملي بالممارسات للصدق ستساعد على تعزيز قيمة الصدق. التي بعدها لا تكذب حتى في أقل المواقف أيا كان الموقف. لا تعود نفسك أن تكذب ولو كان يسيرا جدا 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 أو عاديا جدا. لأن الإنسان لا يصنف الكذب كما ولا كيفا. الكذب كذب. لا تبالغ في الوعود وهذه من الخطوات العملية المهمة جدا للقائد. ألا يعطي وعودا فضفاضة وكبيرة لأنها ربما تحرجه في لحظة من اللحظات وتدخله في الكذب وتفقده الثقة.
وخصوصا إذا كان مثلا الآباء والأمهات أعطوا هذه الوعود للأبناء.
صحيح صحيح. إذا نجحت حنجيب لك آيباد وكذا ثم تكون الظروف يعني سنأتي لك بهدية. يعني هذه القضايا اللي تحتاج اللغة الفضفاضة. نريد أن نحفزه فعليا. هذا لا تدخل فيما ذكرناه سابقا لأن نريد أن نحفزه بما يتيسر لي في حينها. أما على مستوى المنشأة أنا قائد أعمل في منشأة أريد أن أعزز ثقافة الصدق في المنشأة. فما هي الخطوات؟ أولا فريق العمل يحتاج إلى مفهوم إلى معلومات عن الصدق. ربما هذه المعلومات تقدم في شكل برنامج تدريبي أو تتقدم في شكل نشرة أو كتاب أو ورشة عمل أو أي ما كان شكل الأسلوب الذي يقدم بسلاك. لكن من المهم جدا أن ننشر ثقافة الصدق داخل المنشأة بأساليب مختلفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جيد أن نحفز للصدق من خلال استراتيجية تخفيف العقوبات في حال الصدق. يعني أنت أخطأت وصدقت أنك أخطأت كونك أنت من اكتشف الخطأ وجئتنا به وبلغتنا به فدرجة العقوبة إن كان هناك درجة أعلى ستنخفض لأنك كنت صادقا. صدقك شفع لك. جيد أن تؤسس هذه السياسة داخل المنشأة. هذا لا يعني الناس سيشتروا.
جميلة هذه القاعدة حتى للأسرة.
حتى يعني للأسرة ممكن. بعض الناس يقول والله ترى هذا حيشتروا على الكذب. لا أنا لا أقول إلغاء العقوبة لكن تخفيفها مطلب. أيضا لائحة عقوبات ضد تزييف الحقائق. يجب أن تكون هناك لائحة واضحة في تزييف الحقائق. أي معلومة تقدم خاطئة لا يتهاون فيها. صحيح. سواء كان في تزييف شهادة دورة أي ما كان. محاولة إيقاف هذا المسلسل بشكل واضح من البداية سيساعد على أن تؤسس بيئة صادقة وهذا الذي نريد أن نصل إليه داخل المنشأة. من الجميل جدا أن نكرم الصادقين. جاء أبو أحمد في موقف معين جاء فلان كان موقفا صادقا في التعامل مع الناس في مع الآخرين اعترف بالخطأ. ترى قال ترى الذي وقع في هذا الخطأ بإرسال الإيميل خاطئا ترى أنا المسؤول عن هذا الأمر. هؤلاء يجب أن يثنى عليهم الصادق خاصة من يتحمل نتائج هذا الصدق وقد تكون نتائج يعني صعبة. هذا يكرم هذا يشكر هذا يثنى عليه هذا يحتفى به لأنه بالفعل هو متمسك بقيمة عظيمة جدا. هذا سيكون نموذج للآخرين. ومن المهم جدا أن نفعل مثل هذا حتى نصل للنتيجة الأخيرة والخطوة الأخيرة إبراز النماذج الصادقة في المنشأة وتكريمها بشكل واضح وبارز أو الحديث عنها. ما الذي دفع أخي مصطفى في ذلك الموقف أن يكون صادقا؟ كيف استطاع أن يتحامل على نفسه وأن يصدق؟ مثل هذه القضية ستفتح آفاق كثيرة من قضية تعزيز قيمة الصدق داخل المنشأة. قبل هذا وذاك أي قائد يريد أن ينشر مفهوم الصدق في بيئة العمل في بيئة الأسرة في حياتي ومحيطي فليصدق مع الله ويصدق مع الآخرين، وعند ذلك بإذن الله تعالى سيعزز تلك القيمة في نفوس الآخرين
بإذن الله تعالى. الصدق مع النفس وينعكس بإذن الله على الآخرين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكر جزيل الشكر الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.